إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي أسكن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة سفر من الأسفار وجعل الدار الآخرة لهم هي دار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الواحد القهار سبقت رحمته غضبه وهو الرحيم الغفار وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المصطفى المختار اللهم صل عليه وسلم وبارك صلاة وسلاما يتجددان بالعشي والإبكار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فإنه قد أجمع العلماء واتفق العقلاء على أن أعظم عقاب ينزل بالأمم إذا أسرفت في الذنوب وابتعدت عن علام الغيوب أعظم عقاب ينزل بالأمم ليس طوفانا مغرقا ولا نارا محرقا ولا زلزالا طاغية ولا ريحا صرصرا عاتية فإنما الأمر في ذلك هين ويسير كما قال الله تعالى إنما نرسل بالآيات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فكل ذلك من جملة الآيات والبينات التي يرسلها الله عز وجل ليعظ عباده ويذكرهم بالرجوع إليه والإقبال عليه ولكن أعظم عقوبة باتفاق العلماء أعظم من ذلك هو عقاب والله هو أشد المهالك أن يغفل العبد عن ربه وأن لا يتخلص من قسوة قلبه أن يصلي فلا يجد حلاوة الصلاة وأن يقرأ القرآن ويذكر الله ولا يصل إلى طعم المناجات أن يرى الجنائز أمامه ممددة فيبقى كأنه خشب مسندة فلا يفترق حاله عن حال من هم في غمرة ساهون الذين قال فيهم رب العزة سبحانه وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولو تعلق الأمر بداء قد أصاب بي أبداننا أو طرفا من أطرافنا أو عضوا من أعضائنا لسارعنا إلى الطبيب وإلى كل صديق وحبيب وإلى كل بعيد وقريب نلتمس منهم الدواء والخلاص من هذا الداء فلماذا التكاسل ولماذا التواني والتغافل إذا تعلق الأمر بمرض القلوب والبعد عن علام الغيوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الخطب خطب فاضح, الخطب خطب فاضح والعيب عيب فادح, وعارنا في الناس لا تحمله النواضح. وإن تعجب أخي الكريم فعجب أنك لو سألت أي أحد بعيدا كان أو صديقا عدوا أو رفيقا لأقر بهذه الحقيقة, ولسمعته يقول ما لي لا أجد, ما لي لا أجد تلك الحلاوة, ما لي للقلب عليه تلك الغشاوة, ما لي لم أعد أجد تلك الطلاوة. كل هذا إقرار من الناس جميعهم, كل ذلك اعتراف من الخلق جميعهم. فتعالوا بنا أيها المؤمنون لننظر, أسحر هذا قد كبلت له أيدينا, أو أننا نحتاج إلى راق يرقينا؟ والجواب نعم, نحتاج إلى رقية, بل أعظم رقية, لأن هذا الذي أصابنا هو السحر بعينه, أعظم سحر على الوجود. إنه سحر الدنيا بشهواتها, إنه سحر الدنيا بنزواتها, إنه العشق الكامل للدنيا. وقد صور لنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الذي يصيب هذه الأمة عندما يجزئها العدو إلى أجزاء, عندما لا تدفع عن نفسها ضرا ولا بأسا, بيّن لنا السبب في ذلك بصريح العبارة دون تلميح أو إشارة فقال وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت, حب الدنيا وكراهية الموت, هذا هو السحر الذي أصاب الأمة. ولا نجد لكم أيها المؤمنون, لا نجد لكم أنفع ولا أحسن وأنجع لهذه الرقية مثل ذكر الموت, ذكر الموت الذي أمرنا به في كل حين. وسنتطرق إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع لنقطتين اثنتين فقط. النقطة الأولى بيان فضل ذكر الموت, والنقطة الثانية وقفة على شفير القبر. هذا ما يحتاجه القلب أيها المؤمنون, لأن الأمة أصابها ما أصابها, فكيف بقلب يحوم به العدو من كل جانب فاحتلت كثير من أجزائه وقرروا وعزموا على إفنائه وحلوا بجميع ساحاته وفنائه. أيها المؤمنون, أول نقطة نتطرق إليها هي بيان فضل ذكر الموت, وذلك من وجوه كثيرة, لأنه قد جاءت نصوص عديدة تبين فضائله الكبيرة. أولا اعلموا أن الإكثار من ذكر الموت دافع للعمل قاطع للأمل, ومصداق ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات, أكثروا ذكر هاذم اللذات. فلم يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الموت فقط, ولكنه أمرنا بالإكثار من ذكر الموت. لماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ جاء في صحيح ابن حبان بيان سبب ذلك فقال فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسعه, وما ذكر في سعة إلا ضيقها. أي إذا نزل بالمرء البأساء والضراء وعانى من شدة البأس واللأواء وتذكر الموت هان عليه الصبر, هان عليه الصبر في سبيل الله عز وجل وأنه مجزي في يوم من الأيام لا محالة. أما الذي يفتح الله عز وجل عليه خزائن الأرض فربما أصابه الكبر والغرور ووقع في حبائل الويل والثبور، عندئذ يريد أن يعصي الله تعالى بما فتح الله عليه، فإذا به يتذكر الموت فيضيق عليه ذلك الأمل الذي ربما قاده إلى معصية الله عز وجل. لذلك كان الإكثار من ذكر الموت دافعا للعمل وقاطعا لكل أمل. والفضل الثاني يظهر لك أنك تعلم أن ذكر الموت من أعظم ما يدل على كمال عقل الرجل وفطنته. إذا أردت أن تعلم الشخص الذي يعد عاقلا فليس هو الذي يجمع الدرهم والدينار، وليس الذي يملك ويملك كذا وكذا من متاع الدنيا الذي لا يلتفت إليه إلا الفجار، إنما الذكي العاقل الفطن هو الذي يتذكر الموت كثيرا. ولا أدل على ذلك مما رواه الإمام ابن ماجه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء رجل من الأنصار فسلم عليه عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المؤمنين أفضل؟ أي المؤمنين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهم خلقا. ثم قال الرجل: وأي المؤمنين أكيس؟ أي أشد فطنة وأعقل. فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا. فأولئك الأكياس، أولئك الأكياس. من هو العاقل في نظر رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ أكثر الناس للموت ذكرى، لكن ربما يذكر الموت ساعات وساعات ولا يعمل شيئا. فقال: وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أي الفطناء العقلاء، أولئك الأكياس. الفضل الثالث يظهر لك أن ذكر الموت هو حق الحياء من الله سبحانه. والذي لا يذكر الموت ويغفل عن ذكر الموت فذلك أقل الناس حياء من الله عز وجل. روى الترمذي وأحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لنا: استحيوا من الله حق الحياء. الخطاب لمن؟ لسادات المتقين وأعظم من عبد الله من العالمين. استحيوا من الله حق الحياء. فقال عبد الله بن مسعود: فقلنا: إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بذلك، أي لا أقصد هذا الحياء، ولكن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أي تحفظ هذا الرأس وما حواه وما اشتمل عليه. اشتمل على فكر سقيم فينبغي عليك أن تحفظ رأسك منه، واشتمل على عين تنظر إلى الحرام فعليك أن تحمي وأن تحفظ رأسك من ذلك، اشتمل على أذن تسمع الأغاني المحرمة والكلام المحرم فعليك أن تحفظ الرأس وما حواه، واشتمل على لسان هو أكثر ما يدخل الناس النيران فعليك أن تحفظ الرأس وما حوى وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، أن تحفظ البطن من أن يدخل في جوفه ما ليس حلالا، وأن تذكر الموت والبلا، وأن تذكر الموت والبلا عندما يأكلك التراب شيئا فشيئا حتى لا يترك منك شيئا، وأن تذكر الموت والبلا. ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن عمل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. الذي يستحي من الله والذي يكثر من ذكر الموت والبلاء. رابعا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام الغفلة وترك ونسيان ذكر الموت من أسباب الهلاك، كما جاء في الحديث الذي سردناه فيما سبق: حب الدنيا وكراهية الموت. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الطبراني وابن أبي الدنيا بسند صحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أول ما نجا به من هذه الأمة اليقين والزهد، اليقين في الله، الاعتقاد الصحيح، التوكل الصحيح على الله، والزهد أي وترك الدنيا، وترك الدنيا وشهواتها. أول ما نجا به هذه الأمة اليقين والزهد. ويهلك آخر هذه الأمة بماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال بالبخل والأمل. الأمل هو أن تحدث نفسك أنك ستعيش سنوات أخرى وسنوات، هذا طول الأمل هو الذي أهلك جميع من سبق ويهلك كل من تأخر. زد على ذلك خامسا، ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قصده أصحابه لينصحهم ويوجههم ويعظهم لا يجد شيئا يذكرهم به إلا شيئا واحدا، هو أن يكثروا من ذكر الموت. إنه يخاطب أولئك الذين بلغوا القمم في العبادة، أولئك الذين بلغوا في الزهد وكانوا سادة وقادة، يأمرهم بالإكثار من ذكر الموت فما بالك بغيرهم. نصح بذلك ابن عمر، فقد جاء في البخاري وسنن الترمذي واللفظ له، قال ابن عمر أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أي لست من أهل هذه الدنيا، ليست الدنيا هي وطنك الأصلي، إنما وطنك الأصلي هي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا فنسلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. لكن الغريب أيها المؤمنون، إن الغريب قد يتخذ البلد الذي هو فيه وطنا ويعزم على البقاء فيه. لذلك استدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال أو عابر سبيل، أي بل عابر سبيل، كن في الدنيا غريب بل عابر سبيل، أي مسافر يمر ولا ترى على ظهر الأرض رجلا يريد أن يسافر إلى بلد ثم يبني فيه الديار وينوي فيه أن يقيم مدى الأعمار. المسافر لا ينوي الإقامة، فكذلك الذي يعيش في هذه الدنيا ليس له أن يبني لها على حساب الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ثم قال عليه الصلاة والسلام واعمل، واعمل لحياتك قبل موتك، واعمل في صحتك قبل سقمك، وعد نفسك في أصحاب القبور، عد نفسك من الآن في أصحاب القبور. هكذا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر. زد أنه أوصى بذلك معاذ بن جبل، ففي معجم الطبراني عن معاذ بن جبل قال قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوصني، فقال أعبد الله كأنك تراه، وعد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل شجر وعند كل حجر، وإذا فعلت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، في السر بالسر والعلانية بالعلانية. عد نفسك في الموتى. يقول رجل أيضا من بني خثعم قال دخلنا على أبي الدرداء وقد حاضرته الوفاة، فقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقلنا بلى. فقال رضي الله تعالى عنه قال أوصيك يا أبا الدرداء بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وعد نفسك في أصحاب القبور، وعد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. وصايا كثيرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام لخيرة الأجيال وسادات الرجال يوصيهم بالإكثار من ذكر الموت. الأمر السادس، ترون رسول الله عليه الصلاة والسلام يصور لنا الموت وغيره، يصوره لنا وكأنه رجل وكأنه عدو يريد أن يلحق بك، يريد أن يدركك ويسابقك حتى يقضي عليك قبل أن تعمل أي شيء. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، أي سارعوا، هناك شيء سيلحق بكم، بادروا بالأعمال ستة أشياء: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم، هي ساعة الموت، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، أي سارعوا بالأعمال الصالحات، سارعوا بالاقتراب من رب الأرض والسماوات قبل أن يحل بكم الموت. وسابعا، نرى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسن لنا ويندبنا ويشرع لنا إلى زيارة القبور. زيارة القبور ذلك لأن الأحياء الذين ابتلين بهم في هذا الزمان ربما كانوا أسوأ من الموتى، فربما كان الحي الذي يعيش وتعيش بين ظهرانيه لا ينصحك ولا يعظك ولا يزجرك ولا يردعك، أما الموتى فهم خير أنيس وخير جليس. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أو من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، ألا فزوروها. زاد غيره كالترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم، زاد: ألا فزوروها لتزدكم خيرا. وفي رواية: ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وفي رواية النسائي: ألا فزوروها فإن فيها تذكرة. زوروا القبور فإنها تذكركم الموت الذي يعيدكم ويعيد إليكم رشدكم ورجوعكم إلى رب كريم غفور. هذه أمور كثيرة أيها المؤمنون. لذلك أردنا أن ننتقل إلى ذلك العالم، عالم الحقائق الذي حال بيننا وبينه أعظم عائق. أردنا اليوم أن ننتقل إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ننتقل بالتحديد إلى بقيع الغرقد، تلكم المقبرة التي ضمت قبور أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ننتقل معكم أيها المؤمنون على شفير قبر من قبور رجل من الأنصار. جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في جنازة لرجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد، أي ما أكملوا بعد حفره، فلما انتهينا إلى القبر ولما يلحد جلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، جلس فجلسنا خلف معه وكأنما على رؤوسنا الطير. أرأيت لو أردت أن تصطاد طيرا وكان على رأسك هل كنت ستتحرك؟ كلا. فكذلك لم يجد البراء عبارة يدلك على خشوعهم وعلى سكونهم وعلى ذلك الوقار والسكينة التي نزلت عليهم مثل هذه اللفظة: كأنما على رؤوسنا الطير. وكيف لا، فإنهم الآن أمام القبر، إنهم الآن أمام روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إنهم الآن أمام القبر الذي طالما ينادينا ونحن لا نسمعه، ينادينا بلسان الحال: يا ابن آدم، يا ابن آدم، أما تعرفني؟ أنسيتني فإني لا أنساك. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة، هذا ما أعددت لك، فماذا أعددت لي؟ كل يوم ينادي والناس في غفلة ساهون. عثمان بن عفان صاحب العلم والعرفان كان إذا ذكرت الجنة والنار بكى، ولكن لا يبكي بكاء شديدا، أما إذا ذكر القبر فإنه يبكي بكاء شديدا. فسألوه عن ذلك رضي الله تعالى عنه فقال: إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه نجا فيما بعد، ومن خاب فيه خاب فيما بعد. وصدق رضي الله تعالى عنه. الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام جالس على شفير القبر، يقول البراء بن عازب كما في رواية ابن ماجه: فلما جلس على شفير القبر بكى حتى بل الثرى، أي حتى الأرض بلت بدموعه عليه الصلاة والسلام، حتى بل الثرى، وقال: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا، وهو ينكث بعود في يده ينكث به الأرض، يفكر مهموم عليه الصلاة والسلام. قال البراء ثم رفع رأسه وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات. ولا بد على المسلم أن يتعوذ بالله من عذاب القبر في كل حين، وخاصة في مواطن الإجابة كآخر الصلاة قبل التسليم، حيث سن لنا أن نقول قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. تعوذوا بالله من عذاب القبر. ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وبدأ يسرد عليك تلك الرحلة، تلك الرحلة بوجهين مختلفين، وجه مليء بالنور ووجه مليء بالظلام والويل والثبور. فقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، بيض الوجوه كأنما وجوههم الشمس، ومعهم كفن من الجنة ومعهم حنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر لا يقتربون، ولكن هناك من يقترب، فيقترب ملك الموت فيقف عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. لاحظ هذه البشارة، ما أعظمها من بشارة وما أكرمها من تحية، ولا تجد شيئا يصور لك هذه اللحظات مثل قول رب الأرض والسماوات: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وتصور ذلك السرور الذي يختلج قلبك في تلك اللحظات، وقارن نفسك: ولدتك أمك باكيا مستصرخا والناس حولك ضاحكين سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يكمل لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول الملك: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال فيقبض روحه فتسيل، لاحظ إلى هذه العبارة، فتسيل، لا شيء أسهل من السيولة، فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، غاية في السهولة وغاية في اليسر، فتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء، حتى إذا أخذها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، مقدار رمشة عين، تتلهف الملائكة لأخذ هذه الروح إلى النعيم المقيم، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها ويضعونها في ذلك الكفن، كفن الجنة، وفي ذلك الحنوط، ثم يصعدون بها إلى السماء، يصعدون بها إلى السماء الدنيا. وفي تلك الرحلة ما يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، فهو على أطيب ريح وجدت على الأرض، ما هذا الروح الطيب، فيقولون: فلان ابن فلان بأحب الأسماء إليه التي كان يدعى بها في الدنيا، بأحب الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى إذا انتهوا إلى السماء الدنيا يستفتحون، فتفتح لهم أبواب السماء، تفتح أبواب السماء، ويشيع تلك الروح مقربوها من الملائكة حتى ينتهوا بها إلى السماء التي تليها، وهكذا إلى السماء السابعة. وهنا ينطق الحق سبحانه، هنا ينطق الحق سبحانه وتعالى بكلام هو القمة في البشرى والقمة في التحية المباركة، فيقول سبحانه: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، أعلى منازل الجنة، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيد روحه في جسده إلى الأرض، وتنزل بها الملائكة، تنزل الملائكة بتلك الروح الطيبة، بتلك الروح الطاهرة، حتى يعيدان تلك الروح إلى جسد الميت. فعندئذ يأتي ملكان فيجلسانه، هناك حوار وهناك سؤال لا بد أن يسأله العبد في قبره، فيسألانه: من ربك؟ فيقول ربي الله، فيقولان وما دينك؟ فيقول دين الإسلام، فيقولان وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله، قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. عندئذ ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة ويوسع عليه قبره حتى يصير مد البصر، أي لا تستطيع أن تتصور سعة القبر الذي يدخله المؤمن، ينتهي مد بصره ولم ينتهي هذا القبر، فيفتح له من الجنة ويفرش من الجنة ويوسع له في قبره حتى يصير عن مد البصر. ثم إذا به يأتيه رجل حسن الثياب، حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه يأتي بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فيقول العبد ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. عندئذ ينام نومة وصفت بأنها نومة عروس، لا يشعر بشيء إلا كالذي ينام بين الظهيرة والعصر. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. الحمد لله، الحمد لله قابض الأرواح وباعثها، الحمد لله واهب الحياة وسالبها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا من تراب وإليه يعيدنا، ثم إذا شاء منه ينشرنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أكثر من ذكر الموت وشدته، وأكثر من ذكر الحساب وكربته، حتى أيقظ الناس من غفلتهم وخلصهم من حيرتهم. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين الذين أكانوا للموت عاملين وكانوا للموت ذاكرين حتى لقوا الله رب العالمين. أما بعد، فيكمل لنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه حديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: وأما العبد الكافر، وفي رواية وأما العبد الفاجر، فإذا كان في إقبال عن في إدبار عن الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه، سود الوجوه، ومعهم المسوح. المسوح هو يشبه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمسوح الحقيقي غيبي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقربه إلينا بما نعرفه. فالمسوح هو ذلك الثوب الغليظ الشديد الذي لا يمكن أن تتحمله لحظات، ومعهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر لا يقتربون، والأدهى والأمر أنه قد جاء. اقترب من؟ ثم يجيء ملك الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت تريد، الشيء الذي ما كنت تريد أن تسمع عنه، ما كنت تريد أن تتذكره، ذلك ما كنت منه تحيد. فيقف عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة، أيتها الروح الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. ولا ترى أعظم تعبير مثل تعبير الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله عن تلك اللحظات وهو يقول: ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم إذ الملائكة باسطوا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يقول عليه الصلاة والسلام فينتزع روحه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو تلكم الحديدة التي بها نتوءات من جوانبها منها فيها نتوءات، فتصور حديدة بها نتوءات تدخلها ماذا؟ تدخلها صوفا، وأي صوف؟ صوف مبلول. تصور ذلك الألم الرهيب الشديد عند نزع ملك الموت لروح العبد الفاجر الكافر. عندئذ يصرخ كما قال سبحانه وتعالى: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وينزل عليه الجواب من العزيز الوهاب كالصاعقة: كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فينتزع روحه كما ينتزع السفود إذا أدخل الصوف المبلول، حتى إذا انتزعها وأخذها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فيأخذونها منه ويصعدون به إلى السماء الدنيا، ولكن لا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الخبيثة؟ فهو على ريح هي أنتن ريح على وجه الأرض. ما هذه الريح الخبيثة؟ فيقولون: هي روح فلان ابن فلان بأقبح وأشنع الأسماء التي كان يدعى بها في الدنيا. عندئذ تصل الملائكة إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح لهم، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. من لا تفتح له باب السماء الدنيا لا تفتح له باب الجنة. لذلك قال عثمان: فمن نجا فيه فهو قد نجا فيما بعد. ثم ماذا؟ لا يفتح لهم. ثم ماذا؟ هل تنزل به الملائكة؟ كلا. قال عليه الصلاة والسلام: فتطرح روحه إلى الأرض طرحا. لماذا؟ قال تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في السجين وأعيدوا روحه في جسده إلى الأرض فتطرح روحه في الأرض طرحا. فتعود الروح إلى الجسد ويأتي الملكان فيجلسانه فيسألانه، ولا بد من هذا السؤال، فيقولان: من ربك؟ ومن ذا الذي لا يعرف الله ولو كان فاجرا؟ لكن في تلك اللحظات أيها المؤمنون لا تثبيت إلا بيد الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. إذن فهو يعرف المعلومة لكنه يضل عنها في تلك الساعة. لماذا؟ ويفعل الله ما يشاء. أنت الآن في شدة، أنت الآن في الشدة فاعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت الآن في ضراء فاعرف الله في السراء يعرفك في الضراء. الآن يتقدمان ويسألانه: ما من ربك؟ فيقول: ها ها، كما يقول أحدنا إذا جهل: ها ها، لا أدري. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: لا أدري. ها ها، لا أدري. فيقولان: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري. وفي رواية: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فعندئذ ينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي، أن كذب عبدي، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل ما خلقه الله إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. ولولا أن الله عز وجل جعل السنة هي دفن الموت لسمعها بنو آدم، إلا الثقلين لا يسمعانها. فعندئذ يضيق عليه قبره ولا ينتهي الأمر عند هذا أيها المؤمنون. فعندئذ يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب نتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، وانظر إلى التهكم، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول الرجل عندها ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، مع أنه الآن يرى من ويلات العذاب وأشد العقاب، لكن بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فإن عذاب يوم القيامة لما يراه الآن هذا المعذب في قبره أهون بكثير وكثير. فلذلك يسأل الله ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. انفض هذا المجلس من رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر إخوانه وأصحابه بهذا الكلام. إخوتي الكرام، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وما أحسن كلامه، ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه مثل الموت. يقصد بذلك أنك إذا سألت الناس وجدتهم يجمعون على مقاله أن الموت آت لا محالة، لكن إذا نظرت إلى أعمالهم وأقوالهم حسبتهم أنهم مخلدون. إننا نقر بأننا عبيد لله، ولكن من رأى أفعالنا ينسى ذلك، يظن أننا أحرار ولسنا بعبيد لله. هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، هارون الرشيد ذلك الخليفة الصالح، ولا تلتفت إلى تشويه المؤرخين، عندما حضرته الوفاة وأحس بأن الموت قد آت أو أن ساعة الموت قد أتت، طلب من معه أن يأخذوه إلى القبر الذي سوف يدفن فيه. فلما وقف رحمه الله تعالى على قبره بكى بكاء شديدا وقال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين المال؟ أين الدرهم والدينار؟ أين النساء؟ أين التجارة؟ أين الإمارة؟ أين البناء والعمارة؟ لا ترى شيئا من ذلك في تلك اللحظة. ثم صاح رحمه الله تعالى قائلا يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من قد زال، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وأبكى من حوله رحمه الله تعالى. سبحان من أذل بالموت القياصرة، سبحان من أخضع بالموت الأكاسرة، سبحان من نقل العباد من ملاعبة الجوار الحسان إلى مقاسات الهوام والديدان، سبحان من نقل العباد من نور القصور إلى ظلمة القبور، سبحان من نقل العباد من نور المهود إلى ظلمة اللحود، سبحان من يفعل في عباده ما يشاء. أيها المؤمن، أعلم منك جيدا وأنت تستمع إلى مثل هذا الحديث العظيم، أعلم أنك تريد من الآن فصاعدا أن تنتهي عن كل سوء وأن تباشر كل حسن. فإياك ابقى على هذا العزم، ابقى على هذا العزم، فإن في بين جنباتك قلبا طيبا تنفعه الموعظة الحسنة البليغة. فإذا اتعظ قلبك بمثل هذا الكلام فإياك أن تطفئ نور الموعظة بالنسيان، إياك أن تباشر الآثام والعصيان. اعقد العزم على أن تتوب إلى الله عز وجل، لا يكون مجرد حضورنا لمجرد السماع ولملء الفراغ، ولكن للعمل. الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى سأل رجلا فقال له كم مضى من عمرك؟ فقال له 60 سنة. فقال إذن فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، فأوشك أن تصل. منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله فيوشك أن تصل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.